لحظات إلى غزة. والأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، أهلا ومرحبا بكم أستاذ خالد، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
أهلا بكم أستاذ المستمعين في كل مكان،
حياكم الله. سيدي الكريم، ما هي حقيقة وطبيعة العملية النوعية التي نفذها هاني أبو صلاح في قلب المواقع الصهيونية المقامة في غلاف غزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الوقت الذي كان الاحتلال الصهيوني يقوم بعمل تدريبات عسكرية واسعة وأطلق على عمليته التي يعني التدريبية في منطقة الحدود الأذرع الأربعة، وحاول من خلالها أن يوجه رسائل لفصائل المقاومة الفلسطينية أنه سيوجه ضربات قاتلة للفلسطينيين وللفصائل الفلسطينية، وأنه سيتصدى لأي محاولات للشعب الفلسطيني أو للمقاومة الفلسطينية للهجوم على المنطقة الحدودية. في هذا الوقت كان هناك مجاهد استطاع أن يتسلل إلى عمق الكيان الصهيوني ويخترق نظرية الأمن الصهيونية، ويقوم بالاشتباك مع مجموعة من النخبة من نخبة الاحتلال الصهيوني، ويوقع ثلاث إصابات ضابط وجنديان، يوقع ثلاث إصابات فيهم، ويعترف الاحتلال بهذه العملية التي أصابته بإحباط شديد. وقد وجهت يعني الوسائل الإعلام العبرية المتعددة يعني انتقادات كبيرة للأجهزة الأمنية الصهيونية. جيد. وتحدثت وسائل الإعلام عن أن كل المناورات التي يجريها الجيش الصهيوني في المنطقة الحدودية شرق قطاع غزة تبقى مجرد مناورات نظرية، وعلى أرض الواقع المقاومة هي التي تتحكم في الميدان، وهي التي تستطيع أن تخترق النظريات الأمنية الصهيونية، وتستطيع أن توجه ضربات لهذا الكيان الصهيوني المجرم. وبالتالي هناك حالة إحباط أصابت المستوطنين خاصة في منطقة الغلاف الحدودي، الذين دعوا إلى أن يتم القضاء على المقاومة الفلسطينية من خلال عملية برية واسعة يشنها الجيش الصهيوني على قطاع غزة، ويقوم من خلالها بتصفية فصائل المقاومة الفلسطينية وتصفية الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية. أعتقد أن الاحتلال يتخبط، وكل المحاولات التي يقوم بها تتساقط تحت أقدام فدائي فلسطيني يعني يخرج بسلاحه الشخصي ويوقع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال، ويثبت لهم أن هذا الجيش الذي يزعمون أنه لا يقهر يستطيع الفلسطيني بإمكانياته القليلة أن يجعله يقهر وأن يجعله يتكبد خسائر كبيرة في أي مواجهة مع الفلسطينيين.
نعم، لكن أستاذ خالد، أشرت إلى أن الكيان أعلن عن هذه العملية وعن تفاصيلها، أو لكن لدينا كانت في الأخبار أو المواقع الإخبارية يعني تكتم من جانب العدو على العملية، حاولوا منع تسريب تفاصيلها، أشاروا إلى النزر القليل منها، لم يحمل حتى حركة حماس مسؤوليتها، رغم أنه لم يترك أي عملية سابقة إلا واتهم حماس بالوقوف وراءها.
صحيح، لأن الاحتلال أولا هذه العملية جاءت في وقت حساس جدا، في وقت يعني حاولت فيه الحكومة الصهيونية إقناع الإسرائيليين أو أنها استطاعت أن تضبط المنطقة الحدودية وإقناع مستوطني الغلاف الحدودي أن الأمور مستقرة وأنه لم يعد هناك أي وجود لفصائل المقاومة الفلسطينية. وبالتالي هم أرادوا أن يعني يروجوا أن هذه العملية جاءت بقرار فردي من قبل فدائي فلسطيني أقدم عليها ولم يكن وراءها أي تنظيم، رغم أن العملية تبنتها حركة حماس وأصدرت بيان حيت فيه الشهيد يعني ودعت إلى مزيد من العمليات في مواجهة يعني الحصار المفروض على قطاع غزة وفي مواجهة آلة القمع العدوانية الصهيونية. وكذلك كل فصائل المقاومة الفلسطينية أصدرت بيانان أشادت فيه بهذه العملية وبالدور البطولي الذي لعبه الشهيد وإيقاعه خسائر كبيرة تكتم عليها الاحتلال ولم يفصح عنها بشكل واضح. وبالتالي الاحتلال الصهيوني يخشى من ردة الفعل على المستوى الداخلي، ويخشى أيضا من أن إذا اعترف بهذه العملية وتحدث عن خسائر كبيرة أن تجره هذه إلى مواجهة مع الفصائل الفلسطينية وأن تزداد مطالب الإسرائيليين بضرورة يعني القيام بعملية عسكرية في القطاع لا تريدها إسرائيل الآن ولا تسعى إليها، خاصة أنها تنتظر الانتخابات الصهيونية التي ستجري خلال شهر سبتمبر القادم، وبالتالي ليس في مصلحتهم الآن أن يقوموا بأي عمليات عسكرية لأنها غير مضمونة النتائج، وقد تؤدي إلى مزيد من الخسائر في صفوف الإسرائيليين. لذلك كانت هناك يعني وصايا للإعلام بأن لا يتطرق بشكل واسع لهذه العملية، وأن يبقى متكتما على الخسائر التي تكبد الاحتلال الصهيوني. ونحن نتحدث عن خسائر يعني تحدث عنها الإعلام العبري، لكننا نثق أنها ليست هي الخسائر الحقيقية، وأن هناك خسائر أكبر وقعت في صفوف الإسرائيليين، لكن هناك حالة من التكتم عليها.
طيب ما هي الأهمية الموجودة في التوقيت دكتور أستاذ خالد؟ يعني عدة مرات أشرت إلى أنها أقيمت في وقت وتوقيت حساس، لماذا هذا التوقيت حساس حتى يأتي الكيان ويقلل من أهمية العملية وعدم التعاطي مع نموذجها ونوعيتها بالشكل المطلوب؟
العملية جاءت في وقت حساس لأن الاحتلال الصهيوني يفتح الآن أو أولا يعني يريد أن يقنع الإسرائيليين أن الأوضاع في قطاع غزة مستقرة، وأنه قد توصل إلى التفاهمات مع فصائل المقاومة الفلسطينية برعاية مصر ألا تكون هناك عمليات تصعيد ويتم ضبط المنطقة الحدودية، وهذا لم يحدث لأن الفصائل استمرت في عملياتها في المنطقة الحدودية، وهذا يؤثر على الحكومة الصهيونية. يعني كذلك أن بنيامين نتنياهو توحد الإسرائيليين في حال إقدام الفلسطينيين على تنفيذ أي عمليات أن يكون هناك رد قاسي ومؤلم، وأن الرد سيأتي بشكل قوي جدا يستطيع من خلاله أن يردع فصائل المقاومة الفلسطينية. ورغم ذلك تمت هذه العملية ولم يستطع نتنياهو أن يرد عليها كما وعد الإسرائيليين. كذلك المعارضة الصهيونية توجه يعني اتهامات لحكومة بنيامين نتنياهو أنها عاجزة تماما عن ضبط الأوضاع في قطاع غزة، وأن الأمور لن تستطع حكومة نتنياهو السيطرة عليها، وأن الأمور تتحكم فيها المقاومة الفلسطينية وليس الاحتلال الصهيوني، وبالتالي هذا أحرج بنيامين نتنياهو أمام الفصائل الفلسطينية أو أمام المعارضة الصهيونية، وأن الفصائل الفلسطينية حققت نقاط ومكاسب أمام نتنياهو، وبالتالي ختمت هذه النقاط كلها ضد بنيامين نتنياهو. كما أن الوضع نتنياهو يريد الآن أو يسعى الآن إلى التصبيع مع الدول العربية وإقامة علاقات مشتركة من خلال إقناع الإسرائيليين، لأننا تجاوزنا الفلسطينيين الآن وأصبح أهمنا الآن أن نقوم بتوثيق العلاقات مع الدول العربية المجاورة وخاصة الدول الخليجية، ويريد أن يسوق على الإسرائيليين أنه استطاع أن يقيم علاقات مع دول خليجية، وأنه استطاع أن يفك عزلة إسرائيل في المنطقة، واستطاع أن ينشئ تحالفات في المنطقة تقوي من قدرة إسرائيل على يعني التحكم في هذه المنطقة، وعلى السيطرة على سياساتها وأمنها واقتصادها، وهذا ما يستطيعه، وهذا ما يريد أن يروج له بنيامين نتنياهو. في هذا الوقت بالذات جاءت العملية لتنسف كل هذه الدعاية الانتخابية التي كان يتحدث عنها بنيامين نتنياهو، وتنسف كل ادعاءاته بأنه استطاع أن يضبط الأوضاع في منطقة قطاع غزة وخاصة منطقة الغلاف الحدودي مع القطاع.
أستاذ خالد، لماذا تحاول أجهزة الرصد والتحليل الإعلامي للعدو الصهيوني اعتبار يحيى السنوار بأنه قادر على مواجهة الكيان بأفكاره ومعرفته بالوضع النفسي والسياسي للكيان؟
أولا يحيى السنوار لديه يعني سجل حافل وطويل وتاريخ كبير في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني. التاريخ يعني التاريخ العسكري لهذا القائد الكبير يتحدث عن نفسه، وهو الآن يعني يعتبر شخصية يعني تعتبر الذراع الأيمن يعني للجنرال محمد ضيف الذي يعني تعجل إسرائيل عن الوصول إليه، وتعتبر أن يحيى السنوار هو الذراع الضارب والذراع الأيمن لمحمد ضيف، وبالتالي يتعامل معه بحذر شديد، وعلى أنه قائد عسكري شديد وأنه متمرس على مواجهة الاحتلال الصهيوني. هذا أولا. ثانيا الحديث التي واللغة السياسية التي يتحدث بها يحيى السنوار ليست فيها مهادنة للاحتلال. هو دائما يتحدث بلغة التهديد والوعيد لهذا الاحتلال ويقول بأننا كتائب قسام نستطيع أن نوجه ضربات مؤلمة لهذا الاحتلال. جميل. ونستطيع أن نفاجئه. ودائما ما يتحدث عن قدرات المقاومة الفلسطينية والتطور الكبير الذي حدث في الجبهة العسكرية لكتائب القسام، وأن هذا التطور يعني يزداد يوما بعد يوم، وبالتالي أي حماقة قد يقدم عليها الاحتلال الصهيوني قد تفاجئه قدرات المقاومة الفلسطينية، وقد يتكبد من خلالها خسائر كبيرة. والإسرائيليين تعودوا أن عندما يتحدث يحيى السنوار أن تكون كلماته صادقة، لأنه إذا توعد فإنه ينفذ ما وعد به، وبالتالي خطابه مسموع، وقدراته على إقناع الإسرائيليين قدرات كبيرة جدا، لأنه دائما ما يصدق في التهديدات التي يوجهها الاحتلال للاحتلال الصهيوني. كذلك الخبرة العسكرية للسيد يحيى السنوار دائما حاضرة في الميدان، ودائما يتحدث مع الإسرائيليين باللغة التي يفهمها الإسرائيليين، يتحدث بنفس الأسلوب الذي يتحدث به الإسرائيليين، ويستطيع أن يتحكم على الرواية الإسرائيلية وأن يفندها وأن يثبت أنها رواية كاذبة، ويستطيع أن يقنع الإسرائيليين بأن الرواية الفلسطينية هي الرواية الأصدق، وهي الرواية التي يعني تؤكد دائما أن المقاومة الفلسطينية لديها حضور في الميدان ولديها قدرة على إيقاع خسائر في صفوف الإسرائيليين. وبالتالي يحيى السنوار شخصية عسكرية عليها إجماع وطني فلسطيني داخلي، وكل يعني الشعب الفلسطيني يدرك أن هذا القائد الكبير قدم تضحيات كبيرة من أجل القضية الفلسطينية، وهو مستعد أن يقدم مزيد من التضحيات. وبالتالي هو محل مصداقية لدى الشعب الفلسطيني. وهذه الشعبية التي اكتسبها زادت من تخوف الإسرائيليين تجاهه، وزادت من يعني قلقهم من هذه الشخصية. وبالتالي يحيى السنوار دائما موجود على أجندة الانقلاب الصهيوني، واعتقد أن الاحتلال لا يخفي هذا الأمر تماما، ويتحدث عن أن على أجندته في الاغتيالات يعني التي قد يقدم عليها في أي لحظة. يتحدث عن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أبو طارق المخالة، يتحدث عن إسماعيل هنية، يتحدث عن يحيى السنوار، يتحدث عن محمد ضيق، يتحدث عن شخصيات مؤثرة جدا على الساحة الفلسطينية، يدرك تماما أنها تتبنى يعني خطابا عسكريا مقاوما، ودائما ما تحرض على مواجهة الاحتلال والتصعيد والتهيئ للمعركة القادمة التي قد تندلع في أي لحظة. ويحيى السنوار دائما ما يقول أن يدنا ضاغطة على الزناد ولم نركن في أي جميل. لحظة إلى أي تفاهمات جميل. أو معاهدات مع هذا الكيان المجرم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، تحدثت إلينا من غزة. شكرا لكم سيدي الكريم.
شكرا لكم.
حياكم الله.